الثانية عشرة ونصف إذاعة الشرق من باريس، نشرة الأنباء. العناوين: انطلاق أسبوع وداع الملكة الراحلة إليزابيث الثانية وصولا إلى الجنازة الوطنية في 19 من الحالي. رئيسة الحكومة التونسية تقدم أشغال مشروع زيادة في طاقة خزن المياه بسد بوهرتما من معتمدية فرنان، وذلك بهدف توسع طاقة التخزين ب 33 مليون متر مكعب إضافية. المدير العام بالنيابة للديوان الجزائري للإحصائيات يعلن عن تخصيص الدولة ما يقارب 5 مليار دينار جزائري لأجل إنجاز عملية الإحصاء العام السادس للسكان والسكن 2022. دخول اتفاقية إلغاء التأشيرة بين توغو والمغرب حيز التنفيذ بحسب وزارة الشؤون الخارجية في توغو. أوكرانيا تعلن أن قواتها أجبرت الجنود الروس على التراجع في مواقع استراتيجية في شرق البلاد بعدما أشارت موسكو إلى عملية انسحاب نتيجة هجوم كييف المضاد واسع النطاق. الرئيس الفرنسي يؤكد لبوتين أن الاحتلال الروسي هو سبب المخاطر في محطة زابوريجيا ويطلب منه سحب الأسلحة الثقيلة والخفيفة، وبوتين يحذر ماكرون من عواقب كارثية قد تنتج من الهجمات الأوكرانية المنتظمة. وفي الرياضة، فريق نهضة بركان يحرز أول لقب له في مسابقة كأس السوبر الإفريقي لكرة القدم بفوزه على الوداد الرياضي المغربي بهدفين دون رد. أهلا بكم، روجي خوري يحييكم وإليكم التفاصيل. سيتمكن البريطانيون اعتبارا من اليوم إلقاء النظرة الأخيرة على ملكتهم الراحلة عن قرب، وانطلاق أسبوع وداع وصولا إلى الجنازة الوطنية في 19 من الحالي. يتوقع أن يتقاطر الكثير من الأشخاص إلى كاتدرائية سان جيل في إدنبور لإلقاء النظرة الأخيرة على الملكة التي توفيت يوم الخميس الماضي، بالنظر إلى الحشود التي تجمعت أمس على طول مسار الموقب الذي نقل نعشها من قصر بالمورال إلى العاصمة الاسكتلندية. وفي إدنبور استقبل عشرات الألاف من الأشخاص بعد ظهر أمس الموكب الذي ينقل نعش الملكة الراحلة، في مؤشر إلى شعبية إليزابيث الثانية التي حكمت المملكة المتحدة أكثر من 70 عاما وتوفيت عن 96 عاما بعدما عينت ليستراس لتكون رئيسة الحكومة 15 في عهدها. وبانتظار الجنازة الوطنية في 19 من الحالي، بدأ الملك الجديد يتولى مهامه تدريجا ليخلف والدته التي كانت تتمتع بشعبية واسعة على خلفية أزمة اجتماعية وانقسامات في المملكة المتحدة، فضلا عن احتجاجات على الماضي الاستعماري في 14 بلدا يعتبر فيها رئيسا للدولة. يتولى تشارلز الثالث هذا المنصب وهو أكبر ملوك بريطانيا سنا عند اعتلائه العرش. توجه الملك إلى مقر البرلمان عند 10 صباح اليوم برفقة زوجته ليتلقى تعازي رئيسي مجلسي البرلمان، واستقل بعد ذلك الطائرة إلى إدنبور متوجها إلى قصر المقر الملكي الرسمي في اسكتلندا حيث وصل منذ لحظات. وغادر النعش القصر الملكي مطلع بعد الظهر عند 1:35 بتوقيت غرينويتش، أي عند 2:35 سيغادر للانتقال إلى كاتدرائية سان جيل، وسيسير الملك وزوجته وراء النعش في حين ينتقل بقية أفراد العائلة الملكية بالسيارة في رحلة تستمر نصف ساعة. تبعد الكاتدرائية أكثر من كيلومتر عن القصر، وخلال المراسم الدينية سيوضع التاج الاسكتلندي المصنوع من الذهب الخالص على النعش، وسيسجى جثمان الملكة في الكاتدرائية مدة 24 ساعة، ويتوقع أن يأتي كثيرون لوداع الملكة مرة أخيرة. أمس انتظر عشرات الألاف لساعات ليكونوا في صفوف الأمامية ليلقوا نظرة وداع أخيرة ولو لثوان على النعش المصنوع من خشب السنديان. أعرب بعض الأجانب الذي تزامنت زيارتهم للمملكة المتحدة مع هذا الحدث التاريخي، أعربوا عن إعجابهم بهذه الوحدة بين الشعب والملكة. وبعد المراسم الدينية يستقبل الملك الذي قطع وعدا بخدمة شعبه طوال حياته، يستقبل رئيسة الوزراء الاسكتلندية المنادية بالاستقلال، ويتوجه بعد ذلك إلى البرلمان المحلي الذي يقيم مجلس عزاء، وعند الساعة 6:20 بتوقيت غرينويتش تبدأ العائلة الملكية مراسم جنائزية ليلية، وينقل الجثمان مساء الثلاثاء جوا من مطار إدنبور في طائرة ملكية إلى لندن، وسيسجى الجثمان في النعش الملفوف بالعلم الملكي على مدار الساعة على منصة في قصر ويستمنستر اعتبارا من مساء الأربعاء ولمدة 5 أيام وصولا إلى يوم الجنازة. عينت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن تقدم أشغال مشروع الزيادة في طاقة خزن المياه بسد بوهرتما من معتمدية فرنانا بنسبة ناهزت 93% منذ انطلاقها عام 2019، وذلك بهدف توسع طاقة الخزن ب 33 مليون متر مكعب إضافية لتصل طاقة الخزن الإجمالية إلى نحو 145 مليون متر مكعب. التفاصيل مع مازن حمود.
سيمكن هذا المشروع من ضمان تزويد نحو 30 ألف هكتار من الأراضي وتوفير مياه الشرب شمال تونس في أفق 2030-2050، ودعم منظومة التصرف في الفيضانات بحوض مجردة وإحكام حماية مدينة بوسالم من الفيضانات، فضلا عن تحسين جودة المياه بالمناطق السقوية التي تعاني من التملح. وأشارت رئيسة الحكومة التونسية التي رافقها وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري محمود الياس حمزة والمدير العام لإدارة السدود إلى أن الحكومة بصدد استكمال دراسة معمقة تتعلق بالموارد المائية والحلول الممكنة لمجابهة أزمة المياه في البلاد، فضلا عن استكمال مشروع تجديد شبكة مياه الري بالجهة، بما من شأنه أن يحد من عمليات الهدر الناجمة عن الأعطاب وعوامل بشرية أخرى، وأن يعزز منظومة الري والإنتاج، مؤكدة أن مثل هذه المشاريع من شأنها أن تخفف من حدة الأزمة. وفاقت كلفة مشروع تعلية سد بوهرتما الذي انطلق عام 2019 ليتواصل على مدى 40 شهرا 67 مليون دينار تونسي، 48 مليون منها من البنك الإنمائي الألماني لإعادة الإعمار في شكل قرض، فيما جاءت بقية الاعتمادات وقدرها نحو 19 مليون دينار من الخزينة العامة للدولة التونسية. وسجل المشروع تأخيرا بنحو 5 أشهر بسبب أزمة الكوفيد وتعطيل عدد من السكان المجاورين لهذه المنشأة المائية. ويحتوي سد بوهرتما الذي تعود بداية استغلاله للعام 76 على 28 مليون متر مكعب من طاقة تخزين تبلغ نحو 112 مليون متر مكعب دون احتساب 33 مليون متر مكعب موضوع مشروع التعلية.
إلى الجزائر الآن، حيث أوضح المدير العام بالنيابة للديوان الجزائري للإحصائيات يوسف بعزيزي، أوضح خلال استضافته بمنتدى المجاهد أن الإحصاء العام السادس للسكان والسكن 2022 الذي يمتد من 25 من سبتمبر الحالي إلى 9 من الشهر المقبل تطلب ميزانية تقارب 5 مليار دينار جزائري، تتضمن بشكل خاص مجمل التكاليف اللوجستية والنقل وتكلفة تكوين المكونين والدفع للأعوان المكلفين بالإحصاء. وقال إن هذه العملية التي بدأ في مرحلتها التحضيرية منذ عام 2019 جاءت تحت شعار لنحصي حاضرنا من أجل بناء مستقبلنا، وسيتم الإعلان عن النتائج الأولى في غضون 3 أشهر بعد نهاية عملية الإحصاء، في حين يتوجب انتظار عام من أجل التعرف على مزيد من التفاصيل. خصص لهذه العملية في مرحلتها التنفيذية 53,493 عونا في مجال الإحصاء، وأكثر من 8,000 مراقب و2255 عونا احتياطيا تحسبا لأي ظرف غير متوقع. كما أشاد بعزيزي والذي يشغل أيضا منصب مدير التسيير بالديوان باستخدام الإعلام الآلي في طبعة 2022 مذكرا باقتناء 53,000 لوحة إلكترونية مجهزة بشرائح هاتف من الجيل الرابع، بما يسمح بتوفير مزيد من موثوقية البيانات المحصل عليها، في حين سيتم إحصاء نسبة ضئيلة من المواطنين وفق الوسائل التقليدية للورق. كما أشار أيضا إلى أن متابعة تنفيذ هذا الإحصاء ستشرف عليه لجنة وطنية يترأسها وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم ولجان ولائية وبلدية على المستوى المحلي، موضحا أن العملية ستقوم على أساس التقسيم الإقليمي. وأضاف أنه سيتم حشد 62 مهندس على مستوى الولايات و2600 مندوب بلدي، بالإضافة إلى 150 إطارا في الديوان الوطني للإحصائيات، وأشار إلى تخصيص 80,000 ملصقة كبيرة وصغيرة الحجم باللغتين العربية والأمازيغية فيما يتعلق بالشق الخاص بالإعلام والتحسيس. وعلاوة على استخدام وسائل اتصال أخرى مثل الرسائل القصيرة، سيتم تخصيص موقع إلكتروني للحدث، إضافة إلى شبكات التواصل الاجتماعي وإنشاء طابع بريدي في هذا الصدد. وفي تذكيره بأن الإحصاء العام للسكان والسكن يتم كل 10 سنوات، اعتبر بعزيزي هذه العملية استراتيجية ومعقدة كما قال، نظرا لحجمها، حيث أنها تمس كامل التراب الوطني وتفضي إلى معلومات مفصلة حول ذلك. وأضاف أنها أداة صنع القرار بالنسبة للسلطات العمومية، كما أنها تخدم احتياجات التحليل والبحث والعمل الاستراتيجي، مبرزا أهمية نتائج الإحصاء العام بالنسبة للجزائر من حيث تنفيذ التزاماتها الدولية على غرار أهداف التنمية المستدامة في أفاق 2030. أعلنت وزارة الشؤون الخارجية في توغو عن دخول اتفاقية إلغاء تأشيرة بين توغو والمغرب حيز التنفيذ. وقالت الوزارة في بيان، تنهي وزارة الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتوغوليين بالخارج إلى علم المواطنين أنه ابتداء من يوم الجمعة الماضية دخل حيز التنفيذ بشكل رسمي اتفاقية 21 من يوليو عام 2022 المتعلقة بإلغاء التأشيرات لفائدة حاملي جوازات سفر عادية بين جمهورية التوغو والمملكة المغربية. وفي هذا الصدد دعا وزير الشؤون الخارجية في توغو أي مواطن يحل بالتراب المغربي إلى الامتثال للقوانين والأنظمة المعمول بها داخل المملكة. يذكر أنه في شهر يوليو الماضي وقع وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتوغوليين بالخارج ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة وقع اتفاقية تتعلق بإلغاء التأشيرة لفائدة مواطني البلدين الحاملين لجوازات سفر عادية، كما أن جمهورية توغو افتتحت قنصلية عامة بالداخل كتأكيدا لوجودها في المغرب. في لبنان أكد وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال أن الرؤية لا تزال غير واضحة حول مسألة ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، مشيرا إلى أن المشكلة تكمن في التفاصيل. ولفت في حديث إذاعي إلى أننا متمسكون بكل ما طرحناه من حقوق للبنان، كما قال، متمنيا أن تكون الأمور أكثر وضوحا في الأيام المقبلة كما قال. وعن جلسات مجلس النواب لمناقشة الموازنة العامة، اعتبر أنها نقطة التحول الأساسية للقطاع العام، وقال وزير الصناعة أن الاتجاه هو لتوحيد سعر الصرف في الموازنة واعتماد سعر منصة صيرفة. أفادت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس الفرنسي أكد لنظيره فلاديمير بوتين أن الاحتلال الروسي هو سبب المخاطر كما قال في محطة زابوريجيا، وطلب منه سحب الأسلحة الثقيلة والخفيفة. التفاصيل مع مازن حمود.
بعد الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع نظيره الأوكراني زيلينسكي يوم السبت، قال قصر الإليزي في بيان يوم الأحد إن الرئيس الفرنسي قد أكد لنظيره الروسي فلاديمير بوتين إن الاحتلال الروسي هو سبب المخاطر التي تهدد محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية، وطلب منه سحب الأسلحة الثقيلة والخفيفة من موقعها. وأضاف البيان إن الرئيس الفرنسي سيبقى على اتصال بنظيره الأوكراني وكذلك بالمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسيتحدث مجددا إلى نظيره الروسي في الأيام المقبلة بهدف التوصل إلى اتفاق يكفل سلامة المحطة. وندد الرئيس الفرنسي خلال الاتصال أيضا مع نظيره الروسي باستمرار العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، مذكرا بمطالبته بوجوب وقفها في أسرع وقت والبدء بالتفاوض واستعادة أوكرانيا لسيادتها ووحدة أراضيها. وكان ماكرون وزيلينسكي تشاورا مجددا هاتفيا يوم السبت في شأن الوضع المقلق جدا حول محطة زابوريجيا بحسب قصر الإليزي. وكان أعلن الكرملين في موسكو في وقت سابق إن بوتين حذر ماكرون في اتصال هاتفي من عواقب كارثية قد تنتج من الهجمات الأوكرانية المنتظمة على محطة زابوريجيا التي تعد الأكبر في أوروبا والتي تحتلها القوات الروسية. وعلى صعيد آخر، شدد الرئيس الفرنسي أمام نظيره الروسي على ضرورة ضمان الأمن الغذائي العالمي بحسب المصدر نفسه، والذي أضاف بأن الرئيس ماكرون ذكر بأن العقوبات الأوروبية لا تشمل المنتجات الزراعية ولا تلك التي لا غنى عنها للزراعة. كما أوضح بيان الرئاسة الفرنسية بأن الرئيس ماكرون طلب من نظيره الروسي السهر على تنفيذ الاتفاق الذي توصلت إليه روسيا مع أوكرانيا وتركيا تحت رعاية الأمم المتحدة، ليتم نقل الحبوب المصدرة إلى الجهات التي هي بحاجة ملحة إليها.
وميدانيا، أعلنت أوكرانيا أن قواتها أجبرت الجنود الروس على التراجع في مواقع استراتيجية في شرق البلاد، بعدما أشارت موسكو إلى عملية انسحاب نتيجة هجوم كييف المضاد واسع النطاق. وأكد الرئيس الأوكراني زيلينسكي أن قواته استعادت من القوات الروسية مدينة إيزيوم الاستراتيجية الواقعة في شرق أوكرانيا. وصباح اليوم قال الجيش الأوكراني أن قواته استعادت أكثر من 20 بلدة خلال 24 ساعة في إطار هجومه المضاد على الجيش الروسي. وأكد تقرير الجيش خلال تراجع هذه القوات تهجر القوات الروسية مواقعها على عجل وتفر. وتؤكد أوكرانيا أنها استعادت منذ مطلع سبتمبر حوالي 3000 كيلومتر مربع من أراضيها في منطقة خاركيف خصوصا. وقبل الصفحة الرياضية، يجري الرئيس الصيني تشي جين بينغ من الأربعاء إلى الجمعة زيارتي الدولة إلى كازاخستان وأوزبكستان، حسبما ذكر الإعلام الرسمي اليوم، في أول زيارة له خارج الصين منذ بداية انتشار جائحة كورونا. في الرياضة، أحرز فريق نهضة بركان أول لقب له في مسابقة كأس السوبر الإفريقي لكرة القدم بعد أن فاز على الوداد الرياضي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء السبت على أرضية ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط. وجاء الهدف الأول لفريق نهضة بركان في الدقيقة 32، والهدف الثاني جاء في الدقيقة 71. يعد هذا الثالث لقب يحرزه فريق نهضة بركان خلال موسم 2022 بعد أن أحرز كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، وبعد أن توج بكأس العرش على حساب نفس الخصم الوداد الرياضي. مزيد من التفاصيل في نشرتنا الرياضية عند 6:30 من مساء اليوم. شكرا لإصغائكم، وشكرا أيضا لمحمد البزري على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.